بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقدم الكلام في الحلقة السابقة على شيء من فضائل العشرة المبشرين للجنة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن هؤلاء العشرة يعتبرون أفضل الصحابة، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة. ثم في هذه الحلقة ذكر المؤلف حديثين، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في بشارة هؤلاء العشرة بالجنة لبيان فضلهم ومكانتهم. ثم قال: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، بمعنى أن أهل السنة يقدمون هؤلاء العشرة على جمهور الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. بمعنى الشيخ يشير إلى طائفة سيذكرها وهم الرافضة، فإنهم يبغضون لفظ العشرة أو التكلم بشيء فيه عشرة لكونهم يبغضون هؤلاء التسعة من العشرة. يقول: وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة. يعني هذا تناقض، كونهم يحبون ويوالون لفظ التسعة وهم في واقع الأمر يبغضون التسعة من العشرة. يقول: ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار، أي يبغضون سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، لكن هؤلاء التسعة من العشرة يخصونهم بشيء من العداوة والبغض. يقول: من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أي يبغضون جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد رضي الله عنهم جملة كما ذكر ذلك في كتابه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ومع ذلك فالرافضة تبغض هؤلاء. يقول: وكانوا 1400، أي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان. يقول: وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يقول في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. بمعنى أن شهوده لبدر والحديبية كفيل أن ينجو من النار بهذا العمل العظيم. يقول: الرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، أي من جمهور الصحابة رضي الله عنهم، يتبرؤون منهم، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل نحو 14 رجلا. بمعنى أنهم يتبرؤون، الرافضة تتبرأ من جمهور الصحابة ويستثنون عددا قليلا. ممن يستثنون؟ علي والحسن والحسين وعمار والمقداد وسلمان، لكن جمهور الصحابة يتبرؤون منهم. يقول: ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس، الشيخ الآن يريد أن يناقش هؤلاء من الجانب العقلي والجانب الشرعي في كونهم يبغضون لفظ العشرة بسبب هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. يقول: لو افترض أن في الأرض هناك عشرة أشخاص يعتبرون من أكثر الناس، نعم، لم يجب هجر هذا الاسم لذلك. يعني لا يجوز لا عقلا ولا شرعا أن نهجر لفظ العشرة بسبب هؤلاء العشرة. يقول كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الله عز وجل ذكر أن هناك في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول لم يجب هجر اسم التسعة مطلقة، بل اسم العشرة قد مدح الله مسمى في مواضع من القرآن، يقول بل العكس، الله عز وجل أثنى على لفظ العشرة وجاء ذكر العشرة مرارا في كتاب الله وذكر على ذلك أمثلة، تلك عشرة كاملة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر، والفجر وليال عشر. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. الشاهد أن هذه النصوص تدل على أن لفظ العشرة لا علاقة له لا بالذم ولا بالمدح كما صنع هؤلاء الجهال عندما أبغضوا هذا اللفظ لارتباطه بالعشرة المبشرين بالجنة، وفي الواقع ليس كل هؤلاء العشرة يبغضونهم، يبغضون تسعة، لأن عشرة أعلي من مع هؤلاء العشرة، وهذا من جهلهم وتناقضهم. يقول والرافضة التوالي بدل العشرة المبشرين بالجنة الاثني عشر إماما. يقول الرافضة يستبدلون هؤلاء العشرة باثني عشر إماما، وهم ذكرهم المؤلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الذي أوصى له بالخلافة من بعده أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة مجردة عن الدليل، هذه دعوة منهم لا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى من فعل الصحابة رضي الله عنهم. يقول ثم الحسن، أي بقية الاثني عشر، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم، أي في محبة هؤلاء الاثني عشر، ولهذا سميت هذه الطائفة من فرق الشيعة بالاثني عشرية، لأنهم يوالون هؤلاء الأئمة الاثني عشر. يقول ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد الشرعي في محبة هؤلاء، ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبتله. نعم جاء ذكر الأئمة الاثني عشر، لكن ليس هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين يشير إليهم الرافضة، عدا واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول وهو ما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش، وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. طيب من هم هؤلاء الاثني عشر؟ يقول المؤلف وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى عزيزا، نعم، وكان الناس بخير، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر من هم؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية الخامس، وابنه يزيد السادس، وعبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. فهؤلاء 12 خليفة، لا زال أمر الإسلام عزيزا قويا قاهرا ظاهرا في ولاية هؤلاء، فهؤلاء هم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأئمة الذين يذكرهم الرافضة فهؤلاء لم يتولى أصلا أحد منهم الخلافة عدا علي رضي الله عنه، وحتى الرافضة يرون أن الإسلام في وقت هؤلاء كان مقهورا وذليلا، وهذا من تناقضهم. يقول عند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون، أي في عصر هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين يتولونهم الرافضة، وهذا من تناقضهم، هم يرون أن الأمة في هذا الوقت الذي فيه هؤلاء الأئمة الاثني عشر اللي هو علي والحسن والحسين إلى آخره أنه لا يزال فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود. هذه عقيدة الرافضة في هذا الوقت وفي هذا الزمن، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر الخليفة الذين تولوا الخلافة فعلا. يقول قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذا قول الإمام الطحاوي، بمعنى أن من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته وفي أزواجه فقد برئ من النفاق، فهذه علامة من علامات سلامة هذا الرجل من النفاق. يقول الشارح تقدم بعض ما ورد بالكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص وعلى وجه العموم على وجه الخصوص في بعضهم. يقول في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، مكان موقع يقال له خم بين مكة والمدينة بعد منصرفه من حجة الوداع. يقول فقال، يعني خطب الناس في هذا الموقع، فقال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي أن يأتيني الموت، فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. ولهذا عرف أهل السنة والجماعة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم وحظهم فتولوهم وترضوا عنهم وعرفوا لهم منزلتهم رضي الله عن الجميع. يقول أخرج البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته. يقول الشارح وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، أي أصل مذهب الرافضة أصله الذي ابتدعه رجل زنديق منافق قصد إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، وهو عبد الله ابن سبأ، هذه الشخصية التي ظهرت زمن عثمان رضي الله عنه. يقول فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أي أظهر أنه مسلم أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى. بولس كان يهوديا وكان يسوم النصارى سوء العذاب، فأظهر التنصر والتمسك بالنصرانية بقصد إفساد دين النصارى، وفعلا حصل ما أراد لأنه هو الذي دعا إلى عقيدة التثليث في دين النصارى. يقول كذلك صنع عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد إفساد الإسلام كما أفسد بولس دين النصارى. يقول فأظهر التنكس ثم التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعني عبد الله بن سبأ أظهر العبادة وأظهر الزهد والورع، ثم زعم أنه لا بد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترتب على ذلك أنه سعى في فتنة عثمان رضي الله عنه، فهو الذي ألب على عثمان وبدأ يتنقل بين أقطار المسلمين ويثير الناس ويثير العامة والغاغة على عثمان رضي الله عنه ويفتري الافتراءات على عثمان، فانتهى الأمر بمقتل عثمان. يقول ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه، وبلغ ذلك علي غلا في علي حتى زعم أنه الله عز وجل أو أن فيه جزء من الإله. يقول فبلغ ذلك علي فطلبه فطلب قتله، أي سعى في قتله والإمساك به ليقتله، لأنه أمسك بأصحابه وحرقهم بالنار قتلهم. يقول فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، يعني علي رضي الله عنه. ثبت عنه أنه قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري، يعني أنه افترى في هذا الأمر، كيف تقدمني على أبي بكر وعمر وهم أفضل الأمة. يقول وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة، يعني الرفض هو بداية الزندقة، والذي ابتدعه عبد الله ابن سبا، كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. هؤلاء الباطنية الذين يرون أن النصوص لها ظاهر يخالف حقيقة النص الذي هو الباطن، وهؤلاء لا شك أنهم زنادقة كما حكم عليهم علماء الإسلام. قال هؤلاء كيف سعوا في إفساد الإسلام؟ ذكر أبو بكر بن الطيب أن هؤلاء في إفسادهم لدين الإسلام كانوا يسلكون هذا المسلك. يقول قال فقالوا للداعي، أي الداعي لمذهبهم، يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، بمعنى تجعل الطريق الذي تستجلب وتستدر به عاطفة هؤلاء المدعوين التشيع، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي، يجعل الطريق والوسيلة التي تصل بها إلى قلب هذا الرجل كيف ظلم الصحابة وكيف ظلم الناس علي رضي الله عنه فهو الأحق بالخلافة إلى آخره. نعم، من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين رضي الله عنه، الحسين قتل في زمن يزيد ابن معاوية أيضا لكي يستجر عواطف الناس، يذكر فتنة الحسين وما حصل له وما ونهايته المأساوية التي حصلت. لا شك أن هذه الأحداث قد تؤثر على عامة الناس، خاصة إذا كان الجهل عاما. يقول والتبري من تيم وعدي، أي التبري من قبيلة أبي بكر وعمر، التبري المقصود التبري من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن الرافضة يعتقدون أن أبا بكر وعمر هما اللذان ظلما عليا حقه فأخذ الخلافة، علما أن الوصي هو علي، يقولون ذلك زورا وبهتانا. وبني أمية وبني العباس، بمعنى أظهر ظلم هؤلاء، ظلم أبي بكر وعمر وظلم بني أمية وظلم بني العباس، لأنهم اغتصبوا حق آل البيت. وأن عليا يعلم الغيب، أي وأشعر هؤلاء المدعو، وأشعر هذا المدعو بأن عليا يعلم الغيب، وهذه شيء من خصائص الربوبية. يفوض إليه خلق العالم، بمعنى أن علي هو الذي يخلق العالم وهو الذي يعدم هذا العالم، فأمر العالم بيده، وهذه لا تصلح إلا لله عز وجل، حتى لا تصلح للأنبياء. يقول وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة، أي أنست منهم تقبلا وامتثالا لما تدعوهم إليه، يقول أوقفه على مثالب علي وولده رضي الله عنهم، لأنهم يقصدون إفساد الإسلام والطعن في الإسلام. انتهى. يقول ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أن من سب الصحابة فلا بد أن يسب أهل البيت، لأن أهل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أزواجه. ومن سب أهل البيت وسب الصحابة رضي الله عنهم لازم أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. ثم قال قوله، أي قول الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني أن أهل السنة والجماعة يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وأيضا يتولون السلف، علماء السلف رحمهم الله عز وجل من بعد الصحابة، وهم أصحاب القرون المفضلة، ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم وسلك مسلكهم إلى قيام الساعة. والدليل على ذلك ذكره الشارح في قوله، قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يقول: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء أي العلماء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، فالعلماء في الأمة كالنجوم في السماء، يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أئمة السلف رحمهم الله الذين نقلوا لنا هذا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. فالأمم السابقة اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون شرار هذه الأمة علماؤها، والذين أفسدوا دين هذه الأمم هم علماؤها، بخلاف هذه الأمة فإن خيارها هم علماؤها. ولهذا حفظ الله عز وجل هذا الدين بوجود هؤلاء الثلة المباركة، وقد جاء الثناء عليهم في آيات وأحاديث لا حصر لها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية نكمله إن شاء الله في الحلقة السابقة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.